بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أنواع الشركة وأنها نوعان، فما هما؟ شركة أملاك وشركة عقود. وموضوع الكلام في هذا الباب عن أي نوع؟ شركة العقود. وذكر أهل العلم أنها خمسة أنواع. نعم، شركة العنان، شركة الأبدان، الوجوه، وشركة المضاربة، المفاوضة. فما معنى شركة العنان؟ أن يشترك اثنان بمالهما ويعملان ببدنهما، فهو اشتراك في المال واشتراك أيضا في العمل بالأبدان. والثاني اشتراك في الأبدان، ما معناه؟ على شيء ماذا؟ رفع صوتك. أي شيء هذا الشيء الذي يشتركان فيه؟ ها؟ نعم، يعني في عمل الأبدان، يشترك في عمل الأبدان وما حصل عليه، وما حصل لهما من الرزق من عمل أبدانهما هو الذي يكون فيه الاقتسام. والثالث شركة الوجوه، فما معناه محمد؟ أن يأخذ اثنان أو أكثر بعض البضائع أو السلع دينا فيتجران بهما ويكون الربح بينهما. فلماذا سميت شركة الوجوه؟ أي نعم، لأنهما أخذ هذه السلع بما لهما من الوجاهة عند الناس وبثقة أهل التجارة بهما، وليس لهما رأس مال. الرابع شركة المضاربة، ما معناه؟ ها؟ أن يشترك اثنان أحدهما بماله والآخر بعمله، وسيأتي هذا إن شاء الله. والأخير شركة المفاوضة، وما معناه؟ ها؟ نعم، يعني الاشتراك في جميع أنواع الشركات السابقة. فهذا شركة مفاوضة. أو ماذا ذكرنا أيضا من شركة المفاوضة؟ ها؟ نعم، وأن يدخل في ذلك ما كان من الكسب النادر كلقطة، كركاز، كميراث ونحوه. يشتركان شركة معينة ويدخلان فيهما فيها ما يحصل له من كسب نادر. نبدأ بالنوع الأول من أنواع الشركة، وهو شركة العنان. أما حكم هذه الشركة، أن اثنان يأتيان بمالهما ويعملان بأبدانهما، حكمها نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جوازها، فهي جائزة بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، ولها فوائد شركة العنان. لأنه قد يقول إنسان إذا كان كل واحد له مال وسيعمل، فما فائدة الاشتراك؟ كل إنسان له مال وكل إنسان سيعمل، الجواب أن فائدة الاشتراك قد يكون المال مثلا قليلا لا يستطيع أن يوفر به البضائع التي يريد، فيجمع ماله إلى مال أخيه ليتم توفير ما يريد. أيضا من المقاصد فيه قد يكون أحدهما عنده ذكاء وحنكة في التجارة والآخر ضعيف في ذلك، فيشتركان لأجل تنشط هذه التجارة وهذا العمل. فالشاهد أنه قد تدعو أمور إلى حصول شركة العنان فهي جائزة، والأصل أن يعمل الاثنان في ذلك المال الذي اشتركا فيه، الأصل أن يعمل الاثنان. بقي هل يجوز أن يعمل واحد؟ وهل إذا كان العامل واحد يسمى شركة عنان؟ من أهل العلم من قال إذا كان الذي سيعمل واحدا فهي مضاربة وليست من شركة العنان، وهذا غير صحيح من كل وجه، فإن المضاربة يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، أما المال هنا فهو من كليهما فليست مضاربة. بقي هل هي من شركة العنان؟ الحق كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن فيها شبها من العنان وفيها شبها من المضاربة، فهي من وجه تشبه شركة العنان من حيث أن المال من الجميع، ومن وجه تشبه شركة المضاربة من حيث أن العمل من واحد، ومع ذلك فيصح ذلك إذا تراضيا عليه فذلك صحيح. إذا كان المال منهما معا وتراضيا على أن الذي يعمل واحد منهما ويكون له فارق عمله أي مقابل عمله أجرة عمله يصح، أو كان متبرعا بعمله يعمل وما خرج يقسم بينه وبين أخيه ولا يأخذ أجرة على عمله فذلك يصح، مع أن الأصل أن شركة العنان يكون العمل لهما جميعا كلاهما يعمل. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أنه يجوز جعل رأس المال من الدراهم والدنانير، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم في شركة العنان أن يكون رأس المال من الدراهم والدنانير، نقل الإجماع ابن قدامة وغيره، أو ما قام مقام الدراهم والدنانير من النقود، أيضا ما قام مقام الدراهم والدنانير من النقود. الدراهم من ماذا كانت؟ الدراهم دراهم من الفضة، والدنانير من الذهب، وكان ثمنها ثابتا في أو كانت قيمتها ثابتة في الزمن الأول، الدينار الواحد يساوي 12 درهما، فكان هذا الأمر ثابتا. فلذا نقل الإجماع على جواز شركة العنان بالدراهم والدنانير أو ما يقوم مقام الدراهم والدنانير من الأوراق النقدية أو العملة المعدنية. بقي اختلفوا هل يصح الاشتراك في العروض، أي هل يصح أن يكون رأس المال من العروض؟ أي عروض مثلا كأقمشة، هذا يأتي بكذا وكذا من الأقمشة والثاني يأتي بكذا وكذا من الأقمشة، أو قل سيارات، هذا يأتي بعشرين سيارة وهذا يأتي بعشرين سيارة ويشتركون، أو غيرها يعني مأكولات مواد غذائية، فهل يصح الاشتراك أن يكون رأس المال عروضا لا شيئا نقديا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم كما في المغني في المجلد الثامن صفحة 24 و100، ذكر فيه قولين. القول الأول أنه لا تجوز الشركة في العروض، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق وأيضا قال بذلك ابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري وغيرهم من أهل العلم، عللوا بتعليلات، قالوا لأن العروض لا مثل لها، لأنهم قالوا قد يحتاجون إلى المفاصلة، إلى مفاصلة الشركة، فبماذا يرجع كل واحد على الآخر؟ قالوا إذا كانت نقود معنى هذا دفع 100 دينار وهذا 100 دينار، إذا تفاصلوا يرد لهذا 100 دينار ولهذا 100 دينار والربح على ما اتفق عليه، هذا واضح قالوا إذا كانت نقود. قالوا أما إذا كانت عروضا فإن العروض هاي تباع وتذهب، فإذا تفاصلوا فماذا يرد كل واحد للآخر؟ وهذه العروض لا مثل لها، أيضا عللوا قالوا هذه العروض تزيد قيمتها وتنقص، فاليوم ربما تكون هذه السيارات مثلا 10 سيارات قيمتها 10 ملايين، بعد 5 سنوات تكون 10 سيارات قيمتها 20 مليونا، أي ضعف ذلك. قالوا فإذا قلنا يرد له عروض ربما استوعب السعر الجديد كل الربح الذي قد ربحوه، يحصل ضرر. وأيضا قالوا قد تنقص قيمة العروض، أو بعضها يزيد وبعضها ينقص، فإذا قالوا لا تجوز الشركة ويكون رأس المال من العروض. لما ذكروا من اللازم الذي يلزم عليه؟ أنه لا مثل لها فلا يصح الرد في المفاصلة، وإن قالوا تزيد قيمتها وتنقص ليست ثابتة بخلاف الدراهم والدنانير فهي شيء ثابت، وعللوا بتعليلات أخرى هذه من أهمها. القول الثاني قالوا يجوز ذلك، يجوز المشاركة ويكون رأس المال عروضا، قالوا لكن تقوم هذه العروض عند عقد الشركة، عند المعاقدة على الاشتراك بنقود، ويكون الاشتراك في قيمة هذه العروض لا في نفس العروض. قالوا يصح يأتي هذا مثلا بعشر سيارات وهذا بعشر سيارات، لكن قالوا نقوم هذه السيارة قيمة هذه العشر السيارات كذا، أي اليوم عند عقد الشركة، وقيمة هذه السيارات كذا، ثم يكون الاشتراك في قيمتها لا في أصل هذه السيارات. واضح هذا إن شاء الله؟ يعني مثلا اثنان اشتركا في أقمشة، هذا جاء بحملة سيارة أقمشة وهذا جاء بحملة سيارة، هذه الأقمشة التي في السيارة الأولى قيمتها 100,000، هذه الثياب التي في السيارة الثانية قيمتها 200,000. فالآن في ماذا يكون الاشتراك؟ هل في الثياب هذا؟ في ماذا؟ في النقود. هذا الشريك الأول كم دفع يكون؟ 100,000، والثاني دفع 200,000. واضح هذا إن شاء الله؟ وهذا مذهب أحمد مالك، وهو رواية أخرى عن أحمد اختارها بعض أصحابه. قالوا فإذا حصلت مفاصلة يكون الرجوع لكل واحد بالقيمة، قيمة العروض التي أتى بها، وهذا يزيل الإشكال. هناك قول آخر للشافعي، قال يجوز أن يكون رأس المال عروضا إذا كانت من ذوات الأمثال، إذا كان لها مثل، بحيث أنه إذا تفاصلوا يمكن رد مثلها، ولكن هذا كما سبق أيضا يلزم عليه الإشكال الآخر أنه قد تزيد هذه العروض وقد تنقص قيمتها، فالراجح هو القول الثاني مذهب مالك والرواية عن أحمد، أنه يجوز أن يكون رأس المال عروضا ولكن تقوم هذه العروض وقت العقد، ويكون الاشتراك في قيمتها لا في نفس تلك العروض. أيضا مما يتعلق به من المسائل أنه يشترط في شركة العنان أن يكون رأس المال معلوم المقدار، فلا يجوز أن يكون مجهولا، لأنه قد تحصل مفاصلة بين الشريكين، فإذا كان رأس المال مجهولا يؤدي إلى النزاع ذلك، فلا بد أن يكون رأس المال معلوما. أيضا في شركة العنان لا بد أن يكون المال حاضرا، لأن المراد التصرف فيه، وهذا هو المقصود من الشركة، هو التصرف والاتجار، فلا يشارك في مال غائب. وسبق أنه لابد أن يدفع كل واحد منهما مالا، ولا تكون شركة عنان إلا بذلك. أيضا مما ينبه عليه أنه لا يشترط تساوي المالين في المقدار عند عامة أهل العلم، خلافا لبعض أصحاب الشافعي الذين اشترطوا التساوي في مقدار المالين، والصحيح أن ذلك ليس بشرط. فلو كان لأحدهما مثلا 100,000 وللآخر 500,000 فهذا جائز، ويصح الاشتراك في ذلك والربح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في مسألة في هذا الباب. فإذا لا يشترط تساوي الشريكين في مقدار المال، بل يجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من مال الآخر. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة، وهي هل يشترط اتفاق المالين في الجنس، بمعنى هل يلزم أن يكون مال الشريكين من الدنانير أو مال الشريكين من الدراهم، أو لا يشترط ذلك فيجوز أن يكون مال أحدهما دنانير ومال الآخر دراهم. وعلى القول أيضا بجواز الاشتراك في العروض، يكون أحدهما له أقمشة والآخر له مواد غذائية، فهل يجوز ذلك أو لا بد من اتفاق المالين في الجنس؟ في قولان للعلماء. القول الأول أن ذلك ليس بشرط، بل يجوز أن يختلف المالان، يجوز أن يكون مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانير، ويجوز في العروض أن يكون مال هذا من هذا العرض ومال هذا من العرض الآخر، وهذا مذهب أحمد وقال به الحسن وابن سيرين. والقول الثاني أنها لا تصح الشركة إلا إذا اتفق المال المبذول من الشريكين. قالوا لأن خلط المالين شرط، وسيأتي هذه المسألة هل خلط المالين شرط. قالوا لأن خلط المالين شرط، ولا يمكن خلطهما إلا إذا كان من نوع واحد، بخلاف ما إذا كانت أنواعا فلا تختلف. مثل هذه المسألة، يعني مسألة اشتراك بالعملات، هذا يأتي بعملة وهذا يأتي بعملة، وقد رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الأول ونبه على تنبيه جيد كما في الشرح الممتع في المجلد التاسع في صفحة 407 وأيضا صفحة 415. لكن نبه أن هذا جائز إذا كان سعر هذا المال الذي اشترك فيه ثابتا لا يتغير، قال كما كان الحال في الزمن الأول، كان الدينار يساوي 12 درهما، شيء ثابت هذا لا يتغير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء بعده وزمن كثير من ملوك الإسلام. قال فإذا كان هذا ثابتا فهذا جائز، لأنهم إذا أراد المفاصلة يرجع كلهم بما دفع بدون إشكال، لأن الثمن ثابت لا يحصل فيه تغير. أما إذا كان يحصل فيه تغير قال فإن مال الجميع يقدر بجنس واحد ثم يكون الاشتراك. مثلا أتى أحدهما بدراهم والآخر أتى بدنانير، ونحن نخشى أن يتغير، يعني كل مرة ترتفع قيمة الدراهم أو تنزل، ننظر اليوم الذي حصل في عقد الشركة، مال هذا كم يساوي دراهم، ومال هذا كم هو دراهم مثلا، ونجعل الجميع بالدراهم، وإذا تفاصل يرد إلى كل واحد ما دفع، أي قيمته، كما قلنا في العروض. واضح هذا إن شاء الله؟ مثلا اشترك اثنان، هذا جاء بمليون ريال يمني وهذا جاء بعشر آلاف سعودي، هل الآن أسعار هذه تختلف أو ثابت؟ في هذا الزمن تختلف، تضطرب أشد الاضطراب. طيب ربما اليوم العشر الآلاف السعودي تساوي مليون مثلا، نفس الذي دفع، بعد سنتين ثلاث سنين العشر الآلاف السعودي تساوي ثلاثة مليون ممكن، فكيف نحل هذا الإشكال؟ ها؟ نعم، نجعل المالين من نوع واحد، من جنس واحد، نجعل مال هذا ومال هذا من جنس واحد، إما نرد الجميع إلى العملة اليمنية أو نرد الجميع إلى العملة السعودية. واضح هذا؟ وبهذا نخرج من الإشكال، فيكون قيمة ما دفع، لا عين ما دفعه، كما قلنا في العروض يصح الاشتراك فيها أو لا، ويكون حقيقة الاشتراك بماذا؟ بقيمة العروض لا بنفس العروض. وهكذا إذا اختلف جنس المال المشترك فيه أو اختلفت العروض المشترك فيها وكان المال لا يثبت، فإننا نرد الجميع إلى جنس واحد، ثم ذلك الجنس الواحد القيمة هي التي يحصل فيها الاشتراك. واضح هذا إن شاء الله؟ فإذا حاصل هذه المسألة، هل يشترط اتفاق المالين في الجنس؟ ها؟ قلنا الصحيح أنه لا يشترط، لكن لابد أن نوحد الجنس إذا كان هناك زيادة ونقصان في الثمن أو في القيمة، إذا كان هناك زيادة ونقصان في قيمة هذه الأموال. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة خلط المالين، هل يشترط أن يخلط المالان أو يجوز الشركة ولو لم يختلط المالان؟ هذا عنده محل يبيع فيه مثلا الملابس، وهذا عنده محل يبيع فيه المواد الغذائية، واحد بجانب واحد، فقال أحدهم للآخر سنشترك، نعمل شركة عنان، أنا أعمل وأنت تعمل، والربح نقسمه بيننا بدون خلط، فهل يصح ذلك أو لا بد من خلط المالين؟ فيه ثلاثة مذاهب للعلماء. المذهب الأول أنه لا يشترط اختلاط المالين إذا حصل تعيينهما وإحضارهما، أي لابد من تعيين المالين وإحضار المالين، ولا يشترط اختلاط المالين، بل قالوا يجوز ولو كان كل واحد منهما في بلد، هذا عنده تجارة في بلد والثاني عنده في بلد آخر واشترك شركة عنان، يجوز ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. قالوا لأن المقصود من هذه الشركة الربح لا نفس المال الذي يشتركون فيه، فلا يشترط اختلاطه، بل المراد الاشتراك في الربح، فهو المقصود. ومذهب الإمام مالك أنه يشترط أن يكون في مكان واحد، في موضع واحد، قال لا يشترط اختلاطهما، لكن يشترط أن يكون قال في حانوت واحد أي دكان مثلا، لا بد تكون جميع الأشياء التي اشتركوا في محل واحد ولو لم تختلط، هذه في جهة وهذه في جهة. ومذهب الإمام الشافعي أنه لا بد من خلط المالين، قال لأنه إذا لم يخلط المالان معنى أن مال كل واحد على حدة منفرد عن الآخر فليس فيه شركة، وهذا القول هو والقول الأول هو الصحيح أنه لا يشترط اختلاط المالين، لكن لا بد من تعيينهما وإحضارهما. وأما الخلط فلا يشترط، لأن المقصود الربح في ذلك، وأيضا هذا الشيء مبني على الأمانة والثقة بينهما، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتاز صفحات 414 من المجلد التاسع. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة الربح والخسارة في شركة العنان، أما الخسارة فهذا محل إجماع أن الوضيعة تكون على كل واحد منهم بقدر ماله، إذا خسروا فتكون الخسارة على كل واحد منهم بقدر ماله، فإذا كان المال بينهما نصفين فالخسارة على كل واحد يكون من الخسارة كم؟ نصفها. فإذا كان المال بينهما أثلاثا، واحد يملك ثلث والثاني يملك ثلثين، فصاحب الثلث عليه وضيعة ثلث الخسارة، وصاحب الثلثين عليه ثلثي الخسارة، هذا محل إجماع لا خلاف بين أهل العلم في ذلك كما في المغني. وأما مسألة الربح ففي قولان للعلماء، القول الأول أنه على حسب ما يتفقان عليه، فعلى حسب ما يتفقان، ولو حصل تفاضل، إذا كان المال مثلا بينهما نصفين رأس المال وحصل بينهما شرط أن لأحدهما ثلثي الربح وللثاني ثلثا، قالوا فهذا جائز، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، قالوا لأنهما قد يتفاوت الشريكان في العمل، يكون أحدهما أكثر عملا من الآخر وأقوى على العمل، أيضا قالوا قد يختلفان في الخبرة بالتجارة والبصر بها، فقد يكون أحدهما أبصر بالتجارة من الآخر وأعرف بها منه، فيجوز أن يشترط له من الربح أكثر ما لصاحبه، وهذا معلوم موجود، قد يكون شريكان أحدهما هو الذي يدير هذه التجارة كلها والآخر ليس له كبير جهد، إما بسبب قلة المعارف أو بسبب ضعف أو بسبب عدم البصر والخبرة بالتجارة، قالوا فيجوز أن يتفاضلا في الربح على حسب ما يتفقان عليه. قلنا وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد. القول الثاني أن الربح يكون على قدر المال، كما أن الخسارة تكون على قدر المال، فكل واحد يكون له من الربح على قدر ماله، كما أن الوضيعة والخسارة تكون عليه على قدر ماله. قالوا لأن الربح في هذه الشراكة تابع للمال، الربح قالوا تابع للمال، فإذن يكون على قدر المال، والظاهر أن القول الأول أقوى، وهو اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله لمن سبق من التعليل، فليس بصحيح مطلقا أن الربح تابع للمال، قد يكون المال مال هذا التاجر أكثر من مال هذا التاجر رأس ماله، ولكن هذا الذي ماله قليل يربح أكثر من ذاك، هذا ممكن أن صاحب رأس المال القليل يربح أكثر من صاحب المال الكثير، رزق يسوق الله إليه مع ما يعطي الله مثلا من ذكاء وبصر بالتجارة ومعرفة بالناس، فكون أحدهما يرى أن عمله وجهده أكثر ويشترط الربح له أكثر هذا جائز، لا سيما وفي بعض الأحيان قد يكون الشريك الآخر راض بذلك، لأنه قد لا يستطيع الحصول حتى على ثلث الربح الذي يحصل عليه مع هذا الشريك، فالأقرب أن الربح حسب ما يتراضوا عليه وليس في ذلك أي إشكال ولا مخالفة لأي دليل، كما في المضاربة قد يشترط له ثلث الربح، ربع الربح، نصف الربح، ثلثي الربح، حسب ما يشترطون. الشرح الممتع في صفحة 300 أو 13 و400 وما بعدها قال: فإن قيل كيف يصح أن يعطى هذا أكثر من ربح ماله، أي ماله هو النصف، فكيف نعطيه ثلثي الربح؟ قال: قلنا نعم، لأنه ربما جعل للثاني أكثر منه لأنه أخبر منه في البيع والشراء فأعطى أكثر من ربح ماله. أما الوضيعة فلا يمكن أن نحمل أحدهما أكثر من خسارة ماله، لأن تحميلنا إياه أكثر من خسارة ماله معناه إضافة شيء من مال إلى مال الآخر، وهذا أكل للمال بالباطل. يعني واضح الفرق بين الربح والخسارة. أيضا مما ينبه عليه ما قد نبهنا عليه في المزارعة والمساقة أن تحديد الربح لابد أن يكون معلوما لا يكون مجهولا، يقول نشترك وما يدري كم، أو تحديد شيء معين هذا لا يجوز، يقول نشترك ولك في الشهر 100,000 والباقي لي، هل هذا جائز؟ ها؟ ليس بجائز، قد يكون الربح كله 100,000 فقط، وقد يكون يربح مثل 100,000 10 مرات، فلا بد من تحديد الربح، أي تحديده بثلث، بربع، بنصف، بثلثين، أي تقييده بجزء مما يخرج، بجزء مما يحصل من الربح. وأما جعل الربح مجهولا فلا يجوز، يعني كيف يقسم بينه، وأيضا تعيينه بشيء معين دون تعليقه بمقدار ما يحصل من الربح أيضا هذا لا يجوز، بأن يقول مثلا لك 100,000 والباقي لي، أو لي 100,000 والباقي لك، أو يقول لي ربح 6 أشهر ولك ربح 6 أشهر أيضا هذا لا يجوز، قد يكون 6 الأشهر الأولى فيها عمل وحركة و6 الأشهر الأخرى ليس فيها عمل، أو يقول ربح هذا الدكان لك وربح هذا الدكان لي هذا أيضا لا يجوز، قد يكون هذا في عمل وهذا ليس في عمل، أو يقول ربح هذه الصفقة لك وربح هذه الصفقة لي، هذا ما يجوز كله، لابد أن يكون معينا ومربوطا بمقدار ما يتحصلون عليه من الربح، يجمع ما يحصل يربط بمقدار منه. أما جهالته فلا يجوز، كذلك تعيينه بشيء معين لا يجوز. هذا ما يتعلق بشركة العنان والمسائل المرتبطة بها. ثم يليه شركة الأبدان وما بعدها ستأتي إن شاء الله. أخن يقول: هل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله متمكن عن العلماء في هذا الزمن أئمة الأربعة أكثر منهم في الفقه؟ قال: تكثر النقل عنه. أئمة كلهم أئمة، يقصد الأربعة الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ ابن عثيمين، كلهم أئمة رحمهم الله وغفر لهم. لكن الشيخ ابن عثيمين مصادر كلامه في الفقه أكثر، اعتنى بشروح المتون الفقهية، شرح بلوغ المرام، شرح زاد المستقنع، شرح غيره من الكتب، بحيث أن الإنسان يسهل عليه الرجوع إلى اختياراته، لأنها ضمن كتب مؤلفة مرتبة على أبواب الفقه. الأئمة الباقون، الشيخ بن باز له بعض شروح لكن ليست مطبوعة أو سهلة التناول ككتب الشيخ بن عثيمين، وأما الشيخ الألباني والشيخ مقبل فكلامهم كثير في الفقه، لكن لا أعلم أنهم اعتنوا بشرح بعض كتب الفقه خاصة. قد خرج كتاب موسوعة الإمام الألباني في الفقه في نحو 20 مجلد، اعتنى بعض الباحثين باختيارات الشيخ الألباني، قد أخرج أظن 3 سلاسل، سلسلة اختيارات الشيخ الألباني في العقيدة، خرج في نحو 12 مجلد، وأيضا اختيارات الشيخ الألباني في الفقه في نحو 20 مجلد، واختيارات الشيخ الألباني أيضا في مسائل المنهج والأحداث، أحداث الأمة، قد طبع أيضا في نحو هذا المقدار، نحو 20 مجلد، كلها موجودة معنا، لكن بسبب الضيق، ضيق المكتبة وضيق المكان، ما تمكننا نجعلها قريبة التناول، وإلا الآن صار الرجوع إلى اختيارات الشيخ الألباني في الفقه سهل جدا، مرتبة على الأبواب الفقهية. أيضا الشيخ مقبل قام الآن بعض الباحثين وذكر اختيارات الشيخ مقبل في الفقه، أخ من حضرموت، في 3 مجلدات، اختيارات الإمام الوادعي الفقهية. رأيت هذا الكتاب مرة في صنعاء قبل نحو 10 سنوات، بحثنا عنه في المكاتب مؤخرا ما وجدنا، فصار الحمد لله أغلب اختيارات هؤلاء الأمة قريبة. الشيخ ابن باز مجموع الفتاوى له أيضا يوضح قريب، وبسط الشيخ ابن عثيمين لمسائل الفقه ومناقشته الأقوال وترجيحاته لا شك أنه أكثر من غيره، فرحم الله الجميع. أخ يقول: إذا اشترك اثنان في محلين، أحد هذه المحلات له شهرة في السوق، فكيف تحسب قيمة هذه الشهرة بين الشريكين؟ إذا اتفقوا على شيء فهو حسب ما يتفقون عليه، على حسب ما يتفقون عليه. إذا اعتبروا هذه الشهرة واتفقوا على فارق فيها لهم ذلك. أخي يقول: اشترك اثنان أحدهما ب10,000 سعودي والآخر ب1,000,000 يمني، جعلوا المال حين عقد الشركة باليمني فصرفوا 10,000 سعودي يعني مقابل، فصرفوا 10,000 سعودي مليون يمني، ومكثوا 2 سنة في العمل، صار لكل واحد منهما 2 مليون، فذهب يصرف 2 مليون، فإذا هي 10,000 سعودي، فلم يستفد شيئا، ما له إلا ذلك. ما أدري هذا هل بقي أو أنك اخترعته، يعني توقعت توقع هل حصل له؟ يرتفع، يجعلنا بالسعودي أحسن. أخي يقول: كيف يكون لباس المرأة في حال النظرة الشرعية؟ تلبس ما شاء من اللباس الساتر، وينظر إلى وجهها وكفيها عند جمهور أهل العلم، ولو نظر إلى ما يظهر وقت الخدمة والامتهان فأيضا هذا جائز، كساعديها مثلا، أو نظر إلى قدمها، أو نظر إلى شعرها أو شيء منه، فهذا جائز. والحمد لله صار هذا الأمر على السنة في هذا البلد، في بلدان الآن انفتحت، والنظرة هو ينظر إليها الشارع كله، الذي يخطبها والذي لا يخطبها، لكن ربما الخطيب يتجاوز. قالوا في بعض المواضع إذا جاء من ينظر يعني يتولوا بعشاء وطعام، يدعون فلانة التي قال خطبت عشاء معه ساعة وساعتين، هذا نظرة. أخوني يقول: اشترك جماعة في محل واتفقوا أن كل واحد يعمل شهرا وما حصل من الربح فهو له. لا، لا يجوز ذلك، ربح الشهر لهذا وربح الشهر لهذا لا يجوز، لكن كل واحد يعمل شهرا والربح بينهما، قد يكون هذا الشهر فيه عمل الشهر الثاني ما فيه عمل، فإذا كان المال واحدا والتجارة التي يتجرون بها رأس المال لهم جميعا فلا يجوز هذا الفعل، بل يجوز أن يعمل كل واحد شهرا وما خرج يكون بينهما. أخن يقول: انتشر بين الناس أن رئيس فرنسا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصدر رسوما يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، فما واجبنا نحو ذلك؟ واجبنا الدعاء عليهم، وواجبنا بيان شمائله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، بيان سيرته وفضائل التي أكرمه الله تعالى بها، والرد على هؤلاء الملاحدة. والله تعالى قد تكفل بحفظ نبيه وكبت من يستهزئ به، كما قال الله سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. فكل مستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام فإن مآله إلى الهلاك، لأن الله تعالى كفى نبيه كل المستهزئين، بل من سخر من كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم مزقه الله، ومن أكرم كتابه ورسالته أكرمه الله. هرقل ملك الروم لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الكتاب يدعو إلى الإسلام أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الرسول، قال أهل العلم: فحفظه الله وحفظ ملكه، ولا يزال الملك في الروم في بنيه إلى مدة طويلة. وكسرى ملك فارس ويقال له قيصر، أو كسرى نعم قيصر الروم، لما مزق كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه. فمزق الله ملكه. لما مات لم يوجد من يقوم به من أهل بيته إلا من؟ إلا أنثى ابنته. هذه عبرة. فالله تعالى كفى نبيه كل المستهزئين. إنا كفيناك المستهزئين. وعبر التاريخ أن من استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام يقصمه الله جل وعلا، فهؤلاء سينتقم الله منهم. وإنما فعل هؤلاء هذا الفعل بسبب ضعف المسلمين، تجرأوا عليهم. والله لو كان للمسلمين عزة ما جرأ أحد أن يفعل ذلك. بعض أهل الذمة له ذمة، أما هذا كافر ليس له ذمة بعيد. بعض أهل الذمة في زمن ابن عمر سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأفتى ابن عمر رضي الله عنه أنه يقتل. قالوا: كيف يا عبد الرحمن له ذمة؟ قال: ما أعطيناهم الذمة على أن يسبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، ما أعطيناهم هذا العهد والأمان على أن يسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت عزة للإسلام، مع أن هذا ذمي له ذمة بين المسلمين، وأفتى ابن عمر بقتله. فهذا سينتقم الله تعالى منه، نسأل الله أن ينتقم منهم أجمعين. هل يجوز أن نقابل هذا السب للرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه والتنقص له أننا نقوم نحتفل بمولده؟ ها؟ لا، لا يجوز، لأن الاحتفال بالمولد بدعة. بعض الناس الآن يقول: هؤلاء الكفار يطعنون في الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا نحن لا نقوم نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الباطل لا يرد بباطل، الخطأ لا يرد بخطأ، لكن الباطل يرد بالحق، والخطأ يرد بالصواب. يبين حقد هؤلاء الكفار، ويبين فضل رسول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام ومكانته وشمائله وأخلاقه. ولا أستبعد أنا أن، والله أعلم، ممكن هذا، ممكن جدا أن هذا السب هو متعمد في هذه الأيام ليستغل الرافضة الدعوة إلى إقامة الموالد. ممكن يعملون حملة، هؤلاء إخوانهم يتفقون معهم، يقولوا: أنتم سبوا، نحن نستغل هذا لتجميع أكبر عدد ممكن من الناس، نقول نواجه سب الكفار، نحتفل بالمولد. فهذا ليس ببعيد أن الجميع متواطئ، وأن هؤلاء يريدون أن يكسبوا سمعة أنهم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغضبون له، كما كان ذاك الرافض الذي في لبنان حسن نصر الله. يعني ربما بتواطؤ منه كما قرره بعض أهل العلم ضرب بعض الصواريخ من إسرائيل إلى بعض الدول العربية، ولا يتكلم إلا هو، ولا يندد حتى يظن الناس أنه مدافع عن المسلمين. ها، من تكلم؟ نصراني هذا، رئيس فرنسا. ها، نصراني. ها ها، هم مشهور أنهم نصارى من زمن قديم، لكنهم بالاسم فقط، وإلا هم صاروا ملاحد الآن، يخطب أهل السنة على إنكار هذه الأفعال، وعلى تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى إنكار المولد، وأنه بدعة، وليس هذا من التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالعمل بسنته، كيف تعظيم له بمخالفة أمره؟ هذا تعظيم؟ هذا ليس بتعظيم. فلو يذكر إخواننا بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام وإنكار ما يفعله هؤلاء الكفار، وأيضا إنكار ما يدعو إليه الرافضة والصوفية من بدعة الموالد. ما نصر الله الإسلام بمبتدع، ما نصر الله الإسلام بمبتدع، كيف إذا كان زنديقا ليس مبتدعا فقط؟ وكان بعض السلف يقول ثلاثة لا تأمل منهم خيرا، ومنهم مبتدع يرد على مبتدع، مبتدع يرد على مبتدع، هذا زنديق يرد على كافر، لا تأمل منهم خيرا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.